أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، خاتم النبيين، شفيع الذنوب، وقائد المسيرة الإلهية في الأرض إلى يوم القيامة، النبي الأكرم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الهداة الميامين. قبل أن نبدأ البحث كلمة، ونحن في بداية فصل جديد من بحثنا الفقهي المستضيء بنور القرآن الكريم، لماذا يقول الدعاء في المناجاة الشعبانية إن من انتهج بك لمستنير؟ انتهج بك لمستنير. ولماذا جاءت في روايات كثيرة هذه الكلمة العلماء بالله؟ العلماء بالله، هذا الباء شنو؟ الحقيقة العدو الرئيسي للعلم الهوى، هناك تناقض جدي بين الهوى والهدى، الهوى يخالف الهدى، ومن أراد الهدى فعليه أن يخالف الهوى، وكيف يستطيع الإنسان أن يغالب الهوى وينتصر عليه وهو داخل في عروقه، متداخل بكل جوانح قلبه، لا يستطيع عنها فكاكه؟ شهوات النفس، أهواء النفس، العصبيات والحسد والحقد وضغوط الحياة، المجتمع طاغوت، السلطة طاغوت، الأسرة قد تكون طاغوتا، في لحظة فهم الحقائق والوصول للمعرفة الإلهية نحن بحاجة إلى تأييد، ولا يكون ذلك التأييد إلا بالله سبحانه وتعالى. حينما يستحضر الإنسان معرفته بربه وأنه محيط بكل شيء وأن إليه المآب وأنه يحاسبنا حسابا، الناقد البصير المحيط علما بكل شيء، حينما يستحضر الإنسان معارفه الإلهية فإن الهوى يتراجع، لا شيء يستطيع أن يكف عن الإنسان غائلة الهوى كالمعرفة بيوم القيامة والحساب والكتاب هناك والجنة والنار، ولا شيء يستطيع أن يوقف نكوس الإنسان وتسافله إلى قاع الشهوات إلا التكامل إلى الله والتسامي إليه. وهكذا علينا أن نستنير بالله، حينما نقرأ، حينما نكتب، حينما نتحدث، وحينما نتخذ القرار، ذيك اللحظة لحظة هامة، لأن الشيطان بكل ما يملكه من مكر وكيد ووسوسة يركز على قلب الإنسان من أجل أن يغير اتجاه الإنسان، ولا ريب كما جاء في مضمون حديث عن الإمام الجواد سلام الله عليه سعي القلب إلى الله أصعب بكثير من سعي الجوارح، يعني أن يكون قلبك يتجه إلى ربك، خصوصا ونحن نبحث قضايا شديدة الحساسية لأنها ترتبط بالدين بالفقه بما يكون أي انحراف فيه مهوى يجر الإنسان الهاوية. دين، الدين ليس كأي شيء آخر، الدين هو شيء يرتبط بالرب سبحانه وتعالى. فنحن ندعو أنفسنا وندعو إخواننا ونحن نريد أن نبدأ بالحديث عن قضايا فقهية، قد تكون هذه القضايا جانبية، ولكن المهم ليس حجم القضية، إنما المهم هو أن الإنسان لا ينحرف عن الحق. حينما الإمام علي سلام الله عليه يقول في كلمته الرائعة أنه لو أوتيت الأقاليم السبع ما تحت أفلاكها على أن أظلم نملة في سلب جلب شعير منها. الحديث ليس عن النملة وليس عن جلب الشعير، لا تنظر إلى صغر النملة وإلى عدم وجود أي قيمة لجلب الشعير، انظر إلى الظلم. الظلم سوف يحاسب الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، وأعد للظالمين عذابا أليما. هذا المهم. وحينما يقول الرجل الإمام الفارة أهون علي من ذلك، يقول إنك لم تستهن بالفارة إنما استهنت بدينك. نحن قضايا قد تكون قضايا ليست عامة، ولكن بما أنها ترتبط بالدين وبالتالي بالله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نعرف أننا في امتحان عسير. حديثنا اليوم عن مسألة ترتبط بنجاسة المني وهو ماء الإنسان الذكر وقيل أيضا الأنثى. قبل أن نتحدث عن هذا، والحديث مكرر لأنه قد تحدثنا عنه سلفا أيضا، ولكن نعيده لمتابعة بعض الفروع إن شاء الله. هذه المسألة هناك يقال في المعاصرين من يرى عدم نجاسته، وهناك في التاريخ من كان يقول بعدم نجاسته، ولكن استقرت الشهرة الآن بين فقهائنا على نجاسته. السؤال أنه كيف نعمل مع الروايات المختلفة؟ الحديث هنا عن الروايات المختلفة في باب نجاسة نطفة الإنسان، ولكن القاعدة هي قاعدة عامة، وهكذا عادة في الفقه القواعد العامة تطبق في القضايا الخاصة. أولا، كما في كل أبواب الفقه، نحن نواجه عادة بين روايات فارضة تفرض شيء، وبين روايات تدعو إلى شيء وممكن حملها على الاستحباب والندب. هذا شيء شائع في الفقه. إذا فد واحد أوتي خلق حتى يجمع الأخبار المتعارضة ظاهرا بين الكراهة والحرمة أو بين الوجوب والاستحباب، يجدها بالمئات في موضوعات مختلفة. وواضح هذه الروايات عند الفقهاء لها باب، الباب حمل الروايات التي ظاهرها الفرض على الاستحباب وعلى عدم الفرض، سواء في باب الحرمة والكراهة أو في باب الوجوب والاستحباب، حملها على عدم الإلزام. والسؤال لماذا؟ لماذا وردت هكذا الروايات؟ بعضها تتحدث بلغة حازمة، غسل الجمعة واجب كغسل الجنابة مثلا. لماذا الأئمة بيّنوا لنا بعض الأحكام التي ليست هي ملزمة بصيغة الأحكام الملزمة؟ الجواب عند بعض الفقهاء لأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يكونوا مجرد مبينين للشريعة، وإنما كانوا أيضا مؤدبين لأصحاب الشرع. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حسب ما جاء في كتاب الله المجيد يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تزكية، تربية، تنمية روح الإيمان، هذا جزء أساسي من رسالة الأنبياء وأوصياء الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. الإنسان يقول لأنه غسل الجمعة مستحب، فلان شيء مكروه، الخب مستحب، إحنا خلينا بالواجبات. يشوف الناس شيئا فشيئا انحسرت الشريعة بالنسبة إليهم عما هو مستحب أو مكروه، والآداب والسنن راحت وبقيت جملة من الأحكام صغيرة واجبات، والمستحبات في الواقع تمهيدات للواجبات، كما أن المكروهات هي في نهاية المطاف حواجز دون المحرمات. ومن تعود على عمل المستحبات لا يترك الواجبات، من تعود على صلوات الرواتب النوافل، هذا الإنسان يشوفه ما يقدر ما يستطيع أن يترك الواجب حتى في ظروف صعبة. وكذلك اللي ترك المكروهات بالتأكيد يترك المحرمات، هذا حمى. من لم يراع الحمى أوشك أن يقع في الجريمة. ومن هنا منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وربما هذا منهج النبي وهم أيضا منهج القرآن، طرح القضية بصورة ملزمة حتى يتعلم الناس. مثلا قالوا بأن صلاة الليل كانت ملزمة قبل الهجرة، ولكن بعدما تعلم الناس على صلاة الليل اجت آية قرآنية بإمكانية ترك صلاة الليل إذا كان الإنسان مسافر أو بعضهم كانوا في وضع حرج إلى آخره. فالأصل هو تأديب الناس، تأديب المجتمع. هذه نقطة سارية وجارية فيما يتصل بالروايات المتعارضة ظاهرا التي بعضها تأتي بصيغة الإلزام وبعضها تأتي بصيغة لا بأس، وهي كثيرة جدا في الفقه في مئات المواطن من الفقه الاستدلالي. وهنا أيضا نجد هكذا، ممكن حمل الروايات التي تشدد على نجاسة المني وتقول بأنها أشد من البول على أنها تربية الإنسان، أن الإنسان يتجنب هذا، وإلى الروايات التي تقول ظاهرها عدم نجاسة المني نحملها على الاستحباب أو على التأديب إن صح التعبير. هذه من جهة. لكن في هذا الباب بالذات نجد أن الروايات التي جاءت في نجاسة المني واضحة، بينما الروايات الأخرى ليست واضحة، مما يمكن حملها على بعض المحامل. وفي هذا الوقت نحن نتجه إلى القبول بالروايات الأشد وضوحا وصراحة، بينما الروايات الأخرى التي ليست فيها صراحة ووضوح يمكن حملها على محامل، وحسب تعبير الروايات تلك الروايات التي ليست هي بذلك الوضوح ممكن أن نرد علمها إلى أهلها. هذا ملخص ما نستفيده في هذا الباب. فنقرأ الآن الروايات الموجبة والروايات غير الموجبة، أو الروايات التي تقول المني نجس والأخرى التي يظهر منها أنها ليست نجسة. الروايات التي وردت في نجاستها هي التالية: صحيحة محمد بن مسلم، أولا صحيحة، ثانيا من راوي جليلك محمد بن مسلم عن أبي عبد الله سلام الله عليه قال: ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول. هذه رواية مو بسيطة، شدده جعله أشد من البول. ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعده فلا إعادة عليك، وكذلك البول. أولا بين البول والمني تقارن، ثانيا بيان الحكم الشرعي بأن المني من رآه قبل أن يصلي فنسي وصلى فعليه أن يعيد صلاته. صحيحات الأخرى عن أحدهما عليهما السلام قال: سألت عن الماذي يصيب الثوب، فقال عليه السلام: ينضحه بالبول إن شاء، ينضحه بالماء إن شاء. وقال: في المني يصيب الثوب، قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله. عن مسد المصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه، قال: يغسله كله. حسنة عبد الله بن أبي عفور عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المني يصيب الثوب، قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله. موثقة سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب، قال عليه السلام: اغسل الثوب كله إن خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا. رواية أخرى: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء. يبدو لي هنا وفي مواقع كثيرة النضح بالماء رتبة خفيفة من الغسل حسب ما يبدو، وإن استيقن أنه قد أصابه فلم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن. أحسن لأنه يتخلص من الشبهة، يتخلص من المشكلة. هذه الروايات واضحة مشددة، وأما الروايات المخالفة اللي لولا إجمال اللي يعتني بعض هذه الروايات المخالفة لكنا نقول بأن الحمل حمل الروايات الأولى على الاستحباب والأخيرة على الوجوب، لكن يبدو الأمر في هذا الباب بالذات لا يمكن لنا أن نذهب إليه. قلت للصادق عليه السلام: يصيبني السماء وعلي ثوب فتبله أو تبله، ما أدري ضبط ماله شنو، وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني فأصلي فيه؟ قال: نعم. أساسا أنا ما أدري شنو معنى هذا، يعني هاي الرواية ما فهمتها. السماء نزل وثوب تبلل وهو جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي، الماء المطر يصيب بعض ما أصاب جسدي من المني، يعني مكان اللي عليه مني صار عليه، وأصلي فيه، يعني يصلي في الثوب؟ قال: نعم. هذا أحد المعاني بس مو واضح في رأيي، مو واضح. رواية أخرى: سئل الصادق عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه، قال: لا أرى به بأسا. هذا يحتمل أن يكون الحديث عن المني الذي في جسده، ويحتمل أن يكون الحديث أو السؤال عن عرق الجنب، لأن هناك أحاديث حول عرق الجنب، هناك من يرى بأن عرق الجنب نجس، وربما هذا كان يعتقد هكذا وسأل عن هذا الموضوع وليس عن المني بالذات. قال: إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره، يعني قال عرق شديد صار عنده، يبدو جسمه كان ضعيف فبعد الجنابة أصابه ضعف وقام يعرق زايد. فقط صحيح. فقطب الصادق سلام الله عليه يا عبس في وجه الرجل وقال: إن أبيتم فشيء من ماء فانضحوا به. يعني يبدو هذا أساسا موضوع مو مرتبط بالمني، مرتبط بعرق الجنب، وكان مسألة مطروحة حسب روايات أخرى. رواية علي بن جعفر قال: سألت عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ السؤال هو أنه هذا إيده صار عليها مني، فأول يبس إيده بخرقة، وثانيا خلى إيده في الشيء اللي كان يستفيد منه في الغسل، في المركن مثلا، في طشت. فالإمام قال: ما في مشكلة. وهذا عدة استفهامات أكو. الاستفهام الأول: هل وجوب غسل المني ما ممكن أن يصير بإزالة النجاسة أساسا؟ سؤال طرحناه سابقا في بعض المباحث القديمة، أنه إزالة النجاسة من شؤون النجاسة. يعني نحن اعتمدنا على قوله سبحانه وتعالى والرجز فاهجر، النجاسة هجرها. إذا عرفنا 100% أن النجاسة راحت بضربة شمس أو بالتراب أو بخرقة أو بكرنكساية أو بما أشبه، فهل هذا يطهر أم لا؟ هذا السؤال. أو لا أقل نسبة من الطهارة. الإمام قال إذا هذا الماء اللي خلى إيده وهي قد أصابتها جنابة وقد رفع الجنابة عن يده عبر خرقه، الماء هل هو يعني أكو غيره ممكن يغتسل به؟ فإن وجد ماء غيره فلا يجزي أن يغتسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه. حسب أن هذه الرواية دليل على أن هناك شيء ما يفيد غسل، يغتسل ماء آخر. بالمهم هذه الرواية فيها نوع من الإجمال. لو لم يكن هناك هذا الإجمال في هذه الروايات وكان وضوح ولو في رواية واحدة مثلا أن المنية ليس بنجس مثلا، هذا نحن نقول هذه الرواية تقابل تلك الرواية التي قال ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول. لو كان الأمر كذلك لقلنا باستحباب، لكن يبدو هالروايات ليست بالمقدار، فيها نوع من الإجمال. ولذلك المشهور ذهبوا إلى بعض المحامل لهذه الروايات، وإذا ما استطعنا أن نحملها بالمحامل نتخذ بما هي أصرح وأقوى وأكثر وأشهر عند الفقهاء. والله العظيم.